نسير بالوصول للعدالة بتقنيات رقمية. مقالة مؤتمر وزير العدل المنعقدة تحت شعار نسير الوصول للعدالة بتقنيات رقمية، يهدف فيها لمناقشة أهمية التحول الرقمي وفق أعلى الضمانات الحقوقية. من هذا النهج راح نتطرق لذكر الذكاء الاصطناعي في مجال القانون. طبعاً أحياناً تراودني عدة تساؤلات في ظل هذه التطورات اللي احنا نعيشها، خصوصاً التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، إنه هل إحنا نقدر نعتمد عليه في هذا المجال؟ هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي في مقام القاضي يوماً ما؟ وهل يمكن أن يصبح محكم أو مصلح أو نستفيد منه بأي طريقة أخرى؟ ما مدى قدرة مساعدة الذكاء الاصطناعي المحققين في كشف هوية المجرم؟ وهل يعتبر الذكاء الاصطناعي كافي لإثبات الإدانة؟ طبعاً هذا كله راح نعرفه في حلقتنا اليوم بذكر ماهية الذكاء وتاريخه والأهمية، وهل يستطيع الذكاء أن يقدم مثلاً مشورة قانونية عوضاً عن المحامي، وجميع هذه التساؤلات الأخرى. طبعاً تتعدد العبارات حول تعريف مصطلح الذكاء الاصطناعي، عشان كذا صعب إنه إحنا نعرفه بتعريف واحد ومنضبط، بس عشان نصل إلى تعريف مقبول نوعاً ما فنقول إنه هو علم من علوم الحاسب الآلي يهدف إلى إبداع ملامح وقدرات جديدة لأنظمة حاسوبية. طبعاً هذه الأنظمة الحاسوبية تكون قادرة أنها تحاكي القدرات الذهنية للعقل البشري، من تعلم، من تخطيط، من استنتاج، أو حتى قدرتها على اتخاذ القرارات عن طريق خوارزميات. هذه الخوارزميات تكون قادرة أنها تقدم خدمات معينة للناس ما كانت موجودة من قبل. طب ليش مهم أن احنا نعرف الذكاء الاصطناعي أو كيف خلق أصلاً؟ تاريخ الذكاء الاصطناعي هو أصلاً موجود من قبل، فقبل وجود الحاسب، يعني قبل ما يخلق أصلاً أو فكرة الحاسب تيجي، الإنسان هنا حاول أنه يخلق أشياء كانت مشابهة لبعض صفات الحاسب الآلي، مثال زي آلات البيع. والمحاولات برزت أكثر لما كانوا يحاولون يستخدمون فكرة الخيال العلمي، زي مثلاً الإنسان الآلي، أو تكون في آلة تقوم يعني بمهارات متعددة تشبه أو تشابه الإنسان، أو حتى ممكن تفوق قدرات الإنسان. فبدايات الذكاء الاصطناعي ظهرت لما تكثفت جهود العلماء، اعتمدوا على عدة برامج. طبعا بعد نجاح الحاسبات في لعبة الشطرنج اللي كانت ذات منطق معقد، وصاروا في جهود مستمرة في انهم يصيغوا البرامج لحل المعادلات الرياضية. كمان اتجهت البحوثات بعد كذا لانهم يحاولون السيطرة على ادوات الانتاج في المصانع. بعد كذا تطور الذكاء الاصطناعي على الشيء اللي احنا قاعد نشوفه اليوم. طب ليش إحنا أو ليش بشكل عام الذكاء الاصطناعي مهم وتحديدا في المجال القانوني لو إحنا نبغى نشوفه من هذه الناحية؟ تبرز أهميته أنه هو كذكاء اصطناعي قادر أنه يقدم خدمات واسعة. طبعا هو في مجالات متعددة، ولكن حصرا على المجال القانوني أنه إحنا نقدر نتحدث الحاسب الآلي مشافهة. الذكاء الاصطناعي قادر أنه يعمل بأداء متقن أكثر، قادر أنه يعمل بدون ملل، بدون ما يشعر بالتعب، وقادر أنه يخفف من الضغوطات اللي تصير، تحديدا الضغوطات الإنسانية اللي تصير على الإنسان في بعض التفاصيل المعقدة. يعني في بعض الأشياء الإنسان يكون يحتاج أنه لمن يؤديها يكون في حضور ذهني تام، تركيز عقلي. هذه الأشياء في الذكاء الاصطناعي لا، ما يحتاج أنه يكون بهذه الصورة. كما أنه قادر أنه يقدم استشارات للمستخدمين في مختلف التخصصات من غير ما أنه يكون فيها تكاليف باهظة. لكون الذكاء الاصطناعي قادر على تقديم استشارات لعديد المستخدمين، هل يستطيع أن يقدم مشورة قانونية؟ والجواب هنا بكل تأكيد نعم. الذكاء الاصطناعي يعتبر ميزة يقدر المحامين يستخدمونها، من خلال أنه يسمح لهم، أو الذكاء الاصطناعي يسمح للمحامين أنهم يركزون على المهارات والمهام الأساسية، زي مثلا أنه أنت يا محامي تعال مثل العملاء أمام القضاء وتواصل معهم وطور الأعمال وجميع الأشياء الأخرى، ويصير مثلا مهمة الذكاء الاصطناعي أن يقدم هذه الاستشارات. لكن لازم إحنا نعرف إنه الاستشارات الناتجة عن الذكاء أحيانا ما تكون دقيقة بالقدر الكافي، لأنها تنتج عن إجابات فورية لحالات معينة. في بعض القضايا أو في بعض الاستشارات اللي تحتاج إلى تفاصيل معقدة قد لا يستطيع الذكاء الاصطناعي الرد عليها، عكس اللي مثلا يعني أنا بعطي على سبيل المثال إنه أنا تسلفت من فلان مبلغ معين، إيش ممكن الإجراء اللي أسويه؟ هذا أبسط مثال وقد لا يكون صح، ولكن قدرة الذكاء الاصطناعي مثلا يتم توجيه هذا للشخص اللي قاعد يستشير إنه والله توجه إلى القضاء واختصاص المحكمة كذا، ويتم رفعه عن طريق كذا. هذه إجابة ممكن تكون عامة ولكنها غير دقيقة بالقدر الكافي. طيب نأتي الآن عند استعانة القاضي بالأنظمة الذكية في القضاء. هل ممكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل القاضي؟ طبعا هذا سؤال مهم خصوصا في عصرنا الحالي، لأنه ما زال هذا الموضوع محل بحث ودراسة في ظل هذا التطور التقني اللي يشهده العالم. هذا الأمر جعل بعض الدول تقيم الذكاء الاصطناعي في مقام القاضي البشري. طبعا في دول عربية قالت أنه هذا الشيء جائز أو أجازته، زي مثلا أنه يجي الذكاء الاصطناعي يقوم مقام القاضي في القضايا اليسيرة، فيصير هنا الحكم حقهم يكون مبني على قواعد وقوانين مثلا أقرتها اللجان العليا واعتمدتها خلاص. زي عندك مثلا لجاء الجاني أو المتهم، خلينا نقول يجي النظام يسأله عن تهمته، فإذا جاء والله المتهم وجاء قال نعم فعلا أنا فعلت هذا الأمر وأقر، فيقوم النظام بتثبيت هذه التهمة، ثم ما لديه من القواعد المدونة والقضايا السابقة يصير على طول يصدر الحكم بالعقوبة اللي يستحقها. في هذه الحالة لو مثلا جاء المتهم واعترض، فيصير خلاص يتم توجيه قضيته إلى قاضي الاستئناف البشري. طبعا حنا لو أمعنا النظر أنه اللي يتولي القضاء في الشرع وتحديدا في النظام السعودي شروط، مو أي أحد يقدر يصير قاضي، لا لابد أن يكون تتوافر فيه عدة شروط، من ضمنها العقل، البلوغ، الإسلام، الحرية، الذكورية، البصر، السمع، النطق، العدالة، الاجتهاد. وخلينا نقول أنه هذه الشروط إحنا نقدر نطبقها حينما نختار قاضي معين، لكن ما نقدر نطبقها في الجهة المقابلة على الذكاء الاصطناعي. فهذا الأمر هو اللي يخلينا نجي نقول طيب هل لو إحنا بنخلي الذكاء الاصطناعي قاضي بشكل مستقل منفرد، هل هذا في هذه الحالة يعني الحكم يكون جائز ولا لا؟ طبعا في اختلاف في هذه المسألة، فذهب قول إنه جائز، والآخر ذهب إلى عدم قبول أصلا جواز تولي النظام الذكي للقضاء. هذا يؤدي لإحنا نقول عدم ترك القضاء كله للذكاء الاصطناعي، لأننا نرجع نقول في مسائل تتطلب النظر والإمعان في الدفوع المقدمة، أو مثلا إحنا نتحقق من أطراف، نناقش الجريمة، نناقش الأدلة، جميع هذه التفاصيل هذه قد لا تتضح للذكاء الاصطناعي. ليه؟ لأنه هو بس مبرمج على فكرة واحدة ومدعوم بآلية معينة، وهذه الأشياء جميعها إلا ما يشوبها القصور. لكن ممكن للقاضي في هذه الحالة إن هو يستعين فيه عشان يطلق حكمه. فإحنا نأتي على فكرة عدم تولي النظام الذكي للقضاء استقلالا. في هذه الحالة هل ينفع أن يصير طب محكم؟ طب عشان إحنا نفهم مين هو المحكم أو إيش هو التحكيم في أصلي، فيعد التحكيم أصلا طريقة هي آمنة عشان الواحد يفض النزاعات فيها ويقطع الخصومة، وإجراءاته تكون أسرع أصلا من إجراءات القضاء، ويكون يترك حرية الأطراف في اختيار أنهم يبغوا يلجوا إلى التحكيم أو من عدمه، لأنه في ناس ممكن تتحرج من دخولهم لمجالس القضاء، وفي ناس تختار الطريق الأسرع فتلتجي إلى التحكيم. طبعا المنظم السعودي عرف التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيل إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي تنشأ أو نشأت بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، وسواء كان اتفاق تحكيم في يعني لابد يعني سواء كان إنه هذا شرط التحكيم في العقد اللي مبرم بين الطرفين، أو ممكن يكون في صورة مشارطة في تحكيم مستقلة عادي. في النهاية إنهم هم اختاروا إنهم يلجؤون إلى التحكيم. طيب وش حكم تولي النظام الذكي للتحكيم؟ نرجع نقول إنه حتى في هذا الأمر انقسم القول إلى قولين. طبعا في فريق ذهب إلى قول بجواز تولي النظام الذكي للتحكيم، والدليل حقهم قالوا إنه من شروط التحكيم أن الخصمان يكونوا متراضيا على التحكيم، فعادي هو ممكن يكونوا متراضين على فكرة أن النظام الذكي يكون محكم فيما بينهم. محل التحكيم كمان في الغالب يكون في أمور معينة وفي مسائل مالية محددة باستطاعة أنه النظام الذكي في هذه الحالة أنه يحل الأمر. طبعا في هذه الحالة يكون هو النظام الذكي مقبول لأنه يكون محكم عند أصحاب هذا القول. القول الثاني قالوا لا، عدم جواز تولي النظام الذكي للتحكيم، لأنه اعتبروا أن التحكيم ولاية، فولايته زي ولاية القضاء. وإذا هم رجحوا إلى عدم جواز تولي النظام الذكي للقضاء، فمن باب أولى أنه التحكيم يكون برضو نفس الفكرة. طبعا المرجح وإحنا ما نميل إليه أنه عدم جواز تولي النظام الذكي للتحكيم لخطورة التولي وصعوبته، في النهاية زي ما قلنا إنه حتكون قدرة الذكاء الاصطناعي محدودة جدا في هذه المسألة وفيها كثير من القصور. نأتي الآن عند حكم تولي الذكاء الاصطناعي للتحقيق والاستعانة به. طبعا يعد التحقيق جزء من مهم من العملية القضائية أو أي عملية قضائية، لأنه عن طريقه يحصل فيه إنه نحن نثبت من أطراف الدعوة، نوصل فيه إلى الحكم القضائي، نحقق الترابط ما بين القضاء والتحقيق. طبعا التحقيق اللي احنا بنذكره هنا اللي هو نوعين من انواع التحقيق، التحقيق الجنائي والتحقيق في مجالس او المجلس القضائي. طبعا المنظم السعودي عرف التحقيق قال هو وسيله عن طريقها يمكن التوصل لمعرفه الشخص الذي ارتكب الجريمه وما هي الظروف اللي يعني صارت او ارتكبت ومن هم المشتركين فيها. بالنسبه للتحقيق القضائي هو عباره انه القاضي يبذل جهد للتثبت بما يدعيه المدعي ويدفع به المدة عليه، وهذا يؤدي إما أن الدعوة تكون مثلا مثبتة وخلاص ويتم يعني الحكم فيها أو أن يتم نفيها. حكم تولي نظام الذكي التحقيق طبعا إحنا هنعرض هنا فيها مسائل ومن خلالها راح نستشف الحكم في كلا الجهتين. أولا حكم تولي نظام الذكي للتحقيق الجنائي، طبعا فكرته أنه يتم عرض القضية الجنائية على النظام الذكي فيقوم النظام بإجراءات التحقيق اللي نص عليها النظام، ثم يصدر ما توصل إليه من قرارات في حق المتهم الماثل أمامه. طبعا عشان نقول إيش الحكم هنا من ناحية أنه هل يجوز أو ما يجوز أنه يتولى، لازم نعرف أو نفهم إيش وظيفة أصلا المحقق الجنائي من أساسه. طبعا هذه المسألة أو خلينا نقول أنه يتم التكييف، تكييفها أفضل. ففي هذه الحالة أصلا انقسم في أو صار هناك اختلاف في أقوال المعاصرين ما بين عمل المحقق الجنائي، هل هو ولاية من الولايات ولا أصلا يعتبر شهادة شاهد عادي. يعني في قول ذهب أنه عمل المحقق الجنائي يتجاذبه الاحتمالات، فالمحقق في النهاية يفصل في واقعة الاتهام بعد مثل ما يتم ثبوتها ويحفظ التحقيق أو تقرير الاتهام ويحيل القضية للمحكمة. طبعا هذا عمل قضائي، ولكن يسعى إلى الكشف عن التحقيق ليصل إلى نتيجة، وهذا في دوره هو أقرب للشهادة منه إلى القضاء. أما أصحاب القول الثاني قالوا لا، إنه عمل التحقيق من الولايات لأنه ولايته زي ولاية القاضي. فالراجح إنه عمل المحقق من الولايات، لأنه الشخص لما يكون مطلع على الأنظمة راح يعرف وراح يتبين له إنه أصلا معظم أعمال ومهام المحقق أعمال سلطة وولاية، يعني زي مثلا الانتقال، المعاينة، ندب الخبراء، التفتيش، سماع شهادة الشهود، استجواب المتهم، هذه كلها الأشياء تعتبر سلطة، يعني مو إنه بس شهادة شاهد لا. طبعا المنظم السعودي جعل إن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية. طبعا وهذا يرجح القول هنا إلى إنه عدم جواز تولي نظام الذكي للتحقيق، إن التحقيق في النهاية يتعلق بمقاصد الشريعة اللي هي الخمسة من حفظ للدين، من حفظ العرض للعقل للنفس والمال. الأشياء هذه كلها يستلزم أن الواحد يكون أو يستلزم الشخص اللي يكون متولي لهذا الأمر أنه يحتاط فيها أشد من غيره. وهنا نقضي بقول أنه يستطيع المحقق مثلا في هذه الحالة أكيد أنه يستعين بالأنظمة الذكية، خصوصا أنه ممكن تساعد في أشياء كثيرة، ولكن هو يقوم مقام المحقق فلا. طيب بالنسبة لحكم تولي الذكاء التحقيق في مجلس القضاء، طبعا إيش مهمة الذكاء في هذه الحالة؟ أنه يسند التحقيق مع الخصوم، فيقوم مثلا الذكاء الاصطناعي بطرح أسئلة عليهم، استجوابهم، يبذل الجهد ويتم مثلا أنه يثبت الأشياء اللي هم يدعونها. طبعا التحقيق في المجلس القضائي يكون عادة بمباشرة القاضي، وهو أنه في الغالب يعهد بمن يراه كفؤ لهذه المهمة. فإذا تولى الذكاء التحقيق في المجلس فهذا الأمر يعود إلى نظر القاضي في هذه القضية، أنه مثلا يشوف هل فعلا الذكاء الاصطناعي قادر أن يقوم بهذه المهمة ولا لا. في هذه الحالة أو في حال أنه قاضي رأى أنه كفاءة الذكاء الاصطناعي قادرة على وجودها في المجلس القضائي، فعليه أنه يراعي ضوابط وأشياء أوردها أهل الاختصاص في حال أنه أراد الاستعانة، زي مثلا أنه يتأكد من سلامة عمل الذكاء الاصطناعي، ما يكون متعرض للاختراقات، يتأكد أن البيانات المدخلة فيها سليمة ودقيقة، يكون في أمانة للشخص المدخلها، أم مثلا التحقيق أن يكون مكتوب أو إذا كان مثلا مسجل بالصوت، جميع هذه الأمور اللي يكون قادر أن يتحقق فيها من السلامة. طبعا في بعض التطبيقات الواقعة ساعدت في الحد أو الكشف عن الجرائم تكون باستخدام الذكاء الاصطناعي في حلها. طبعا السلطات الأمريكية نجحت في إبريل الماضي في حل تقريبا 15 قضية جرائم قتل واغتصاب كانت بمساعدة مواقع متخصصة في علم الأنساب، وبذلك تحول موقع معين في مشروع جانبي عادي للأنساب العائلية إلى أداة صارت يعني أداة ثورية لأنها كشفت عن جرائم سابقة. طبعا في ليلة 31 أكتوبر من عام 1956 كان في رجل يرتدي قناع هيكل عظمي دق باب منزل يعني امرأة في منطقة كاليفورنيا وقيد يدها، ويعني طبعا هي مسكينة رحبت فيه وعادي كذا، فهو مسكها وقيدها. بعد كذا اغتصبها، وبعد أسبوعين هاتف المجرم عيادة طب الأسنان اللي كانت الضحية تعمل فيه. طبعا المحققين هنا حاولوا أنهم يتعقبوا من خلال سجلات الهاتف لكنهم ما وصلوا لأي نتيجة. كمان أنهم يعني كان عندهم اللي هو بقايا من سائل المنوي لكن ما وجدوا أي تطابق بين حمضه النووي وبين حمض النووي المخزن عندهم في قاعدة البيانات الجنائية. طبعا في شهر سبتمبر اللي راح أي يعني تقريبا بعد عقدين من الجريمة جرب مكتب المدعي العام شيء جديد لفك لغز هذه القضية، وقضية المغتصب المتسلسل لأن تقريبا هاجم 10 نساء في منازلهم بنفس الطريقة. طبعا المحققون هنا حولوا حمض المعتدى النووي إلى ملف شخصي من النوع اللي ترتكز عليه مواقع التاريخ العائلي، وحملوه في موقع GIDMatch الجانبي المفتوح للجميع. طبعا هذا الموقع محبوب من قبل الناس اللي تبحث ومتخصصة في علم الأنساب، يسعون دائما للعثور على أقربائهم البيولوجيين أو إلى مثلا يكون هذا الموقع قادر أنه يرسم صورة واضحة للأشجار العائلية. في خلال دقائق يمكن الخمس الأولى بعد من الاطلاع على النتائج المحققون هنا قدروا كمان يحددوا واحد من أقارب الجاني من بين ملايين الملفات الموجودة في قاعدة البيانات، وتقريبا خلال ساعتين صار عندهم مشتبه به. بعد وقت قصير تم اعتقاله وطلع هو فعلا هذا هو الشخص. طبعا هذا الاعتقال كان المرة 15 اللي يوفر فيها هذا الموقع أدلة أساسية قادت إلى ناس مشتبه بهم في قضايا جرائم كثيرة من ضمنها القتل والاعتداء الجنسي. كذلك عندنا أول قضية استعمل فيها تقنية بصمة الدماغ. طبعا التقنية استخدمت عام 2003 من الدكتور لاري لشخص متهم بقضية قتل، طبعا كان مسجون لمدة 23 سنة وتم إثبات براءته بسبب هذه التقنية، وهي عبارة عن بصمة الدماغ. طبعا بصمة الدماغ تعد من أقوى جهاز لكشف الكذب لأن دقته تصل تقريبا إلى 100%، لكن المحاكم ما تعتمدوا بسبب أنه بصمة الدماغ تعمل لمرة واحدة بس، يعني ما تقدر تستعملينها مرتين لنفس الشخص وتعطيك نفس النتيجة، وهذه تضرب في قواعد الإثبات لأنه إحنا عندنا أنه الدليل إذا ما قدرت أنا أثبته بالتكرار لا يؤخذ به ولا يعتد. يعني عندك زي مثلا حمض النووي أو البصمة مهما كررناها في النهاية تعطيك نفس النتيجة. طبعا تقنية بصمة الدماغ تقنية حساسة تعتمد على الشيء اللي يخزن المرء من حواسه، فمثلا لما أوريه صورة معينة فالدماغ هنا يسجل على طول إشارة جديدة وصورة جديدة، لكن لو خليت الشخص يشوف الصورة أكثر من مرة ما راح تعطي أو ما راح تصدر إشارة جديدة، وهذا طبعا يعد عيب في هذه التقنية. طبعا ختاما يلعب الذكاء الاصطناعي دور كبير في تطور الصناعة القانونية لا سيما في المهام اللي تكون متكررة، وراح يقضي على التباطؤ اللي يصير كثير من الإجراءات القانونية والقضائية. على القانونيين إنهم يسارعون يتعرفون على هذه التكنولوجيا الجديدة واستخدامها في إنهم يطورون العمل القانوني والقضائي. فنحن لا نملك إنه إحنا نقف ضد عجلة الزمان وتطور التكنولوجيا، لكن نملك أن نستخدمها من أجل حياة أفضل لمجتمع قانوني.